الله وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم ارحمنا وشيخنا والمسلمين أجمعين. وقال الإمام الحافظ ابن كثير في كتابه الفصول في فصل خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم، ومن الفرائض مثلا أبلغني صلى الله عليه وسلم من الله يرز، وأن ما ترك المصدقة كما يخرجها في الصحيح كما أخرجها في الصحيحين عن أم مكة رضي الله عنها وأن فاطمة أن فاطمة رضي الله عنها سألت امرأتها عن نبيها فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يوم من تركنا صدقة إنما يأكل آل محمد إنما يأكل آل محمد في هذا المال، وإني والله لا أغير شيئا من صدقة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حادثة التي كانت عليه في عهده. ولكن عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يختص الميراث في ديننا ما تركت بعد نفقه النساء ومغنمه عامري فهي صدقه. وقد اجمع على ذلك اهل الحمد والعبد والالتفات الى خرافات الشيعه المرتبه فان جهلا قد سارت به الركبان.
نعم حسن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. هذا الباب أو هذه المسألة من الفرائض، فالنبي عليه الصلاة والسلام اختص بالفرائض في هذه المسألة المهمة، وهو أنه لا يورث، فما خلفه من بعده لا يقسم كما يقسم مال غيره. والواقع أن هذه الخاصية ليست له فقط، وإنما له ولإخوانه من الأنبياء. ولهذا في اللفظ الأتم من هذا إن معاشر الأنبياء لا نورث، فكل الأنبياء لا يورثون. وهذا من حكمة الله عز وجل في التشريع حتى تبقى ساحة الأنبياء خالية من التهمة فيما لو أخذوا مالا أو عقارا أو ما أشبه ذلك، حتى لا يأتي من في قلبه مرض ويقول إنه يجمع مالا لورثته فيقال ما تركه صدقة. وهذه واضحة. أشار ابن كثير إلى خرافات الشيعة والرافضة، فإنهم تأولوا الحديث بما يحرفه وقالوا إنه يورث عليه الصلاة والسلام، وأن معنى الحديث ما تركناه صدقة، يعني إنكم مضبوط الصدقة
صدقة
نعم. فقالوا ان الحديث لا نورث ما تركناه صدقة، وقالوا ان المعنى ان ما تركه صدقة فانه لا يورث، واما ما تركه ولم يتصدق به فانه كغيره من الناس. فاذا كان كذلك لا يكون هناك خاصية، لان اي احد اذا ترك صدقة او وقفا او نحو ذلك فانه لا يورث بطبيعة الحال، فيذهب بالحديث عن ان يكون خاصا بالانبياء. والصواب ان الحديث مضبوط بالرفع لا نورث ما تركناه صدقة، فالحديث مكون من جملتين، جملة لا نورث ثم قال ما تركناه صدقة، يعني كالتعليل. لماذا لا نورث؟ لان ما تركناه صدقة. فصواب ضبط الحديث هو بالرفع، وأما بالنصب فكما سمعت هذا يذهب الحديث معناه الأصلي. طيب ماشي.
كتاب الله. وفيه عامة أحكام التخصيصات النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام، ومذكور عن مرتبة مع الأقسام التي أصدرها الأصحاب ليكون ذلك أكثر لها وأكثر ثناؤها. فالقسم الأول وهو ما وجب عليه دين غيره. مسألة أمره الله تعالى بتخيير أزواجه فقال تعالى.
طيب لو تبعد اللقطة شوي.
فقال تعالى يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تريحن حياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا، وإن كنتم تريدون الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكم أجرا عظيما. وقد أخرج في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها ذكر هذا التخير وأن الله أمره بذلك. واختلف الأصحاب هل كان ذلك واجبا عليه أم مستحبا على وجهين، صحح النووي وغيره الوجوب. واختلف الأصحاب هل كان يجب جوابهما على الفور أو على التراخي على وجهين، قال ابن الصباغ ما معنى ولا خلاف أنه خير عائشة على التراخي بقوله فلا عليك أن تستعملي أبويك. قال فلما اخترنه فهل كان حرم عليه طلاقهن على وجهين، وصححوا أنه لا يحرم إلا أن الله تعالى حرم عليه النساء غيرهن مكافأة لصنيعهن، ثم أباحهما لتكون لهم المنة في ذلك. قالت عائشة رضي الله عنها ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أبيح له النساء، رواه الشافعي.
نعم، أفعال ابن كثير في الأول أن النكاح عامة أحكام التخصيصات النبوية، ففي باب النكاح أكثر من الفرائض وأكثر من الصلاة والطهارة، وقد سبقت هذه كلها، ثم ذكرها مقسمة. قال وهو ما وجب عليه دون غيره، فماذا ذكر؟ التخير. أشار إلى خلاف هل كان ذلك واجبا عليه أو مستحبا، ثم ذكر أن المصحح أي الوجهين الوجوب على وجهين، صح أنه غير الوجوب. ثم بيّن أن الله تعالى حرم عليه النساء غيرهن مكافأة لصنيعهن، ما صنيعهن؟ نعم، اخترن الله ورسوله والدار الآخرة، فكانت المكافأة عاجلة مع ما عند الله عز وجل لهن من الأجر، فقصره على هؤلاء النسوة، لكن أشار إلى أنه أباح له بعد ذلك، ثم أباح له يعني أباح أن يتزوج، لكنه التزم عليه الصلاة والسلام بهذا العدد ولم يزد عليهن. قال ابن كثير لتكون له المنة في ذلك، أي المنة يعني؟ لتكون له المنة في ويش؟
إذا ما تزوج فإنه هو الذي ترك.
نعم، يعني هو لم يمنع منع شرعي، لكن هو منع نفسه. وعلى كل حال ما ذكر ابن كثير يعني قول من جملة أقوال، والمسألة فيها خلاف وفيها غير هذا، وهي على كل نظرية أو عملية. نظرية، انتهى كل شيء بوفاة النبي عليه الصلاة والسلام.
من أين أخذنا أنه يعني ألزم نفسه بذلك؟
من كونه لم يتزوج بعدهن، مع قول عائشة ما مات حتى أبيح له النساء.
القسم الثاني ما حرم عليه من النكاح دون غيره. مثلا قالوا كان يحرم عن الإمساك من اختار فراقه على الصحيح بخلاف غيره من يخير امرأته، فإنما لو اختارت فراقه لما وجب عليه فراقها، والله تعالى أعلم. وقال بعضهم بل كان يفارقها تكرما.
طيب غيره لو خير امرأته فاختارت الفراق، فهل يجب أن يفارقها؟ لا يجب، إن كان أنه يراجعها يعني يعظها لتبقى، حتى لو صارت لا يلزم الفراق. أما هو عليه الصلاة والسلام فيجب عليه أن يفارق من اختارت نفسها، وهذه يعني فيها ليست بالقوية في عدها من الخصائص. نعم،
مسألة هل كان يحل له نكاح الكتابية على وجهين، صحح النووي الحرمة، وهو اختيار ابن صراط صريج والأصطخري وأبي حامد المروني، واستدل الشيخ أبو مسلم الصداق بهذا الوجه، فقال لقوله صلى الله عليه وسلم زوجاتي في الدنيا زوجاتي في الآخرة، ثم حكى الوجه الآخر وهو الإباحة، وكأنه مال إليه، ثم قال والخبر لا حجة فيه لجواز أن من تزوج بغيرهن أسلم. قلت وهذا الحديث ليس له أصل يعتمد عليه في رفعه، وإنما هو من كلام بعض الصحابة، وقال أبو إسحاق المروزي ليس بحرام. وفي جواز قال ليس بحرام وفي جواز تسريته بالأمة الكتابية أو تجوز وفي جواز تسريه بالأمة الكتابية أو تزويجه بالأمة المسلمة أو تزوجه بالأمة المسلمة ثلاثة أوجه أصحها أنه يباح له التسري الكتابية ولا يباح له نكاح الأمة المسلمة بل يحرم. وأما الأمة الكتابية فقطع الجمهور بتحريم نكاحها عليه وطرد الحناطي فيها وجهين وهما ضعيفان جدا وفرعوهما فروعا فاسده تركها اولى من ذكرها. وهذا النوع من الخصائص الذي زجر عنه ابن الخيران والامام وهما وقوهما مصيبان في ذلك والله اعلم.
يعني هذا اشتغل بدقائق من غير ادله الاولى كما قال المؤلف الاعراض عنها. افاد ابن كثير ان ما يروى زوجاتي في الدنيا زوجاتي في الاخره أن هذا ليس له أصل ليس حديثا. قال وإنما هو من كلام بعض الصحابة. فعلى هذا قيد هذه في الفوائد التي قلنا تنقل من الكتاب.
القسم الثاني وأضيف لهم من نكاح دون غيره مسألة مات صلوات الله وسلامه عليه عن تسع نسوة واتفقوا على إباحة تسع واختلف أصحابها في جواز الزيادة. فالصحيح أنه كان له ذلك ودليله ما في البخاري عن بندار عن معاذ بن هشام عن أبيه عن قتادة عن أنس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف على نسائه في الساعة الواحدة من ليل أو نهار وهن 11. قلت لأنس هل كان يطيق ذلك؟ قال كنا نتحدث أنه أطيق و30 وفي رواية 40. ثم رواه البخاري من حديث سعيد عن قتادة عن أنس وعنده 9. وقال أنس تزوج صلى الله عليه وسلم 15 امرأة ودخل 13 واجتمع عنده 11 ومات عن 9. وقال قتادة أيضا وذكر وقاله قتادة أيضا وذكر ابن الصبار في شمله قال وقال أبو عبيد تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم 18 امرأة واتخذ من الإماء 3.
اللهم صل على محمد. أين الخاصية هنا؟
زيادة
في الزيادة على 4 إلى 9 أو إلى ما ذكر من الأعداد. نعم التي سبقت ما أدري يعني ينبغي ننظر في سرايا عليه الصلاة والسلام هل هن كتابيات. يقول اتخذ من الإماء 3. الله أعلم. نعم كما قال ابن كثير اجتمع عنده 11 ومات عن 9. نعم.
مثلا قالوا وكان يصف عقله بلفظ الهبة لقوله تعالى ذهبت نفسها لمن بهم أراد المؤمن أن يستعن منكها خالصة لك من دون المؤمنين. وإذا عقد ابنه الهبة فلا مهر بالعقد ولا بالدخول بخلاف غيره. وهل كان ينحصر طلاقه في الثلاث؟ فيه وجهان أصحهما نعم لعموم الآية وقيل لا لأنه لم ينحصر نكاحه في الأربع لم ينحصر طلاقه في الطلقات الثلاث وهذا ضعيف لعدم التلازم.
عندك ضعيف؟
نعم
عندي وهذا تعسف.
في نسخة
أي نعم. طيب إذن هنا خاصيتان أولا يتزوج بلفظ الهبة تأتي امرأة فتقول وهبت نفسي فيقبلها فتكون زوجة له بالهبة. قال وإذا عقد بلفظ الهبة فلا مهر بالعقد ولا بالدخول. هذه واضح أنها خاصة به بنص الآية خالصة لك من دون المؤمنين. ولكن مر علينا مع أن هذه خاصية له عليه الصلاة والسلام إلا أنه ماذا لم يثبت أنه قبل واهبة نفسها. الواهبات كثيرات لكن لم يثبت أنه قبل واحدة منهن. ثم ذكر المسألة الثانية وهي الطلاق، هل ينحصر بثلاث أو يزيد على ما ذكر ابن كثير؟ فمنهم من قال يزيد قياسا على ماذا؟ على زيادة الأربع، ولكن الواقع لا تلازم بين هذا وهذا، ولهذا قال إنه تعسف أو ضعيف. إذن تسقط هذه من الخصائص مدام لم يثبت فيها شيء. طيب هل طلق من نساء أحد؟ من طلق؟ حفصة بنت عمر رضي الله عنها ثم راجعها. نعم.
مسألة
جاء في ميم تعسف، ايش معنى
ميم؟ رمز نسخة، النسخ يقول ماذا بميم وباء وغيره من الحروف.
مسألة وكان يباح له التزوج بغير الولي ولا شهود على الصحيح في حديث زينب بنت جحش أنها كانت تبقى على زوج النبي صلى الله عليه وسلم وتقول زوجكم أهلكم وزوجني الله من فوق سبع سماوات.
زوجكن
أهلكم
أهلكم. طيب وزوجني
الله، زوجني الله من فوق سبع سماوات. رواه البخاري.
طيب هذا واضح، وكان يباح له التزوج بغير ولي ولا شهود، وقصة زينب واضحة. وزوجني الله من فوق سبع سماوات، أين الدليل؟ فلما قضى زيد منها وطرا
زوجناك،
انتهى إلى هذا زوجناك.
مثلا وهل كان يباح لهم التزوج في الإحرام على وجهين، أحدهما لا لعموم الحديث الذي رواه مسلم عن عثمان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب، والمخاطب داخل في العموم في عموم متعلق خطابه عند الأكثرين. وصححوا الجواز لحديث ابن عباس أنه صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم أخرجاه، ولكن عارض ابن رواه مسلم عن ميمونة نفسها أنها تزوجها وهما حلالان، وصاحب القصة أعلم بها من غير، والله أعلم.
إذن لا خاصية في هذا، الأصل العموم لا ينكح المحرم ولا ينكح، وحديث ابن عباس تزوج ميمونة وهو محرم الصواب أنه وهو حلال، وهو حلال، وأن هناك وهما من ابن عباس. وأيضا يقول صاحب القصة أعلم بها من الغير، من صاحب القصة؟ ميمونة. ومر معنا أيضا أوجه أخرى منها نعم أن رافعا هو السفير بين ميمونة وبين النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أنه تزوجها وهو حلال، وفي غير هذه الأوجه، لكن نكتفي بهذا ويتبين أنه لا خاصية في ذلك. نعم.
هل يضرب الشيخ أن صاحب القصة أعلم بها من غيره؟
نعم يطرد، يعني من المرجحات. نعم.
مثلا وإذا رغب في نكاح معه وجب عليها إجابته على الصحيح عند الأصحاب فيحرم على غيره خطبتها.
طيب ماشي.
مثلا هل كان يجب عليه أن يقسم لنسائه وإمائه على وجهين، والذي يظهر من الأحاديث الوجوب لأنه صلى الله عليه وسلم لما نهض جعل يطوف عليهن وهو كذلك حتى استأذنهن أن يمرض في بيت عائشة رضي الله عنها فأذن. وقال أبو سعيد المصبخي لا يجب لقوله تعالى ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء، فيكون من الخصائص. وهذا كله تدل على أن تزوجه هل هو بمنزلة التسري في حق أو لا، على وجه من
نعم استدلال بفعل لما مرض عليه الصلاة والسلام على وجوب القسم وأنه كان يقول أين أنا غدا أين هذا غدا وكان يحمل إلى بيت من هي من هو دورها مع مرضه هذا ليس بصريح أن القسم واجب عليه لأنه يحتمل أن يفعل ذلك من باب تحقيق العدل بين نسائه ومن باب كرم أخلاقه فليس باللازم أن يكون فعل ذلك لأنه واجب. طيب وأما قول ترجي من تشاء منهن وتوعيك من تشاء فهي دليل على أي شيء؟ على الوجوب وعدمه؟ على عدم الوجوب، وهذا على أحد المعاني في الآية. وإلا فقد قيل أن ترجي من تشاء منهن وتوعيك من تشاء هذا ليس في القسم أصلا ولكنه في الواهبات، لأن الآية في سياق الواهبات. نعم.
مسألة وعتق صفية وجعل عتقها صداقها كما ثبت في الصحيحين عن أنس وقيل عنها ذلك أنه اعتقها وشرط عليها أن تتزوج به فوجب عليه الوفاء بالشرط بخلاف غيره وقيل جعل نفس العتق صداقا وصح ذلك بخلاف غيره وهو اختيار الغزالي. قلت يشكر على هذا ما حكاه الترمذي عن الشافعي أن مجوز ذلك لأصحاب الناس وهو وجه مشهور. وقيل اعتقها بلا عوض وتزوجها بلا مهر لا في الحال ولا في المعال وهو المحكي عن ابي اسحاق وقطع من الحافظ ابو بكر البيهقي وصححه ابن صلاح والنووي. قلت وجه الشيخ ابو عمر قوله وجعل عتقها صداقها بمعنى انه لم يظهرها غير عنه اعتقها فيكون كقوله الجوع زاد من لا زاد له. وقيل بل انهرها جاريه كما رواه البيهقي باسناد غريب لا يصح والله اعلم.
الجوع زاد من لا زاد له، هل الجوع زاد؟ ليس بزاد، يعني التنظير بالمثل هذا على أنه ليس هناك مهر. على كل المشهور أن واعتق صفية رضي الله تعالى عنها وجعل عتقها صداقها، ونقف على هذا المشهور. ما معنى أنه جعل عتقها صداقها؟ يعني العتق حرية تشترى بالمال، فجعل حريتها وعتقها هو المهر هو الصداق، ويكتفي ما دل عليه لفظ الحديث. نعم.
القسم الرابع مختص به من القبائل دون غيره، فمن ذلك ان ازواجه هم امهات المؤمنين. قال الله تعالى امنوا الذين عملوا بالمؤمنين من انفسهم وازواجهم امهاتهم، ومعنى هذه الامه الاحترام والطاعه وتحريم ما كنت من دون التعظيم لا في تحريم بناتهن وجواز الخلوه بهن، ولا تنتصر الحرمه الى من عداهم وهل هن امهات المؤمنين. على وجهين صححوا المنع وهو قول عائشة رضي الله عنها، وهذا تكريما على أن جمع المذكر السالم هل يدخل فيه النساء وهي مقررة في الأصول. وهل يقال في إخوتهم أخوان المؤمنين فيه نزاع والنص جوازه، وهل يطلق على جمعتهن أخوات المؤمنين نص الشافعي في المختصر على جوابه وجوزه بعض الأصحاب ومنع منه آخرون، وقد أنكر المصدعي وغيره ذلك على المزني وقال غلط.
نعم، ما دامت الأمومة الآن أمومة احترام وطاعة إذن لا يفر عليها، ولا يقال بنات المؤمنين وأخوات المؤمنين، يوقف على ما دل عليه النص. وهذا نظير أن تقول لشخص مثلا يا عم أو يا خال، هل تقيس عليه؟ ما تقيس، لأن هذه أمومة وخؤولة من باب الاحترام والتقدير. طيب هل يقال أمهات المؤمنات؟ أيضا لا يقال، يكتب باللفظ الوارد أمهات المؤمنين، والمؤمنات داخلات، لكن لا يغير اللفظ لأن لفظ الذكورة أصلا من لفظ الأنوثة. نعم.
فهمت. وهل قال له صلى الله عليه وسلم عبد المؤمن نقل الدراوي عن بعض الأصحاب الجوال؟ قلت وهو قول معاوية وقد قرأه بريد بن عباس رضي الله عنه النبي أولى بالمؤمن من أنفسهم وهو عبد اليمين وأزواجه من أمهاتهم. ونقل الواحد عن بعض الأصحاب لقوله تعالى ما كان محمد عبد أحد من رجالكم ولكن المراد أباهم في النسب. وإلا فقد روى أبو داود إنا من لكم مثل الوالد بحديث الحديث في الاستطابة.
نعم. هل يقال للنبي عليه الصلاة والسلام أبو المؤمنين؟ الجواب
لا يقال.
يقال أو لا يقال؟
يقال
لا مانع. وقرأت أبي وابن عباس وهو أبو لهم واضح في هذا، ولكنها أيضا أبوة احترام حتى لا تعارض قوله تعالى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم أبوة نسب، لم يكن أبا لأحد من النسب ولكنه أبو للجميع في الاحترام والتقدير. وأعظم من الأبوة أنه رسول للجميع ونبي للجميع، هذه أعظم من الأبوة. في قول ما كان محمد أبا أحد من رجالكم وكن المراد أبوة النسب، ألا يشكل عليها شيء على هذا المعنى؟ أليس أبا لأحد بالنسب؟ من؟
قاسم
أبناؤه لكن توفوا صغارا. من أيضا؟ أبا أحد من رجالكم، لا الرجال الحسن والحسين. ولكن قيل إن هذه الآية نزلت قبل أن يبلغ الحسن والحسين مبلغ الرجال فهم صغار، فلا تشكل هذه الآية. هذه نعم.
مسألة وأزواجه أفضل نساء الأمة بتوعي في أجورهم بخلاف غيرهم، ثم أفضلهم من خديجة وعائشة. قال أبو سعيد المتولي واختلف أصحابنا هي ثم أفضل. وقال ابن حزم إن أزواجه أفضل نساء الصحابة حتى أن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قول لم يسبق إليه أحد وهو أضعف الأقوال.
نعم. هذا يتعلق بأزواجه عليه الصلاة والسلام. قال أفضل نساء الأمة لتضعيف أجرهن بخلاف غيرهن، ثم أفضلهن خديجة وعائشة. المؤلف جمع بين خديجة وعائشة ليتلافى الخلاف الذي بين أهل العلم أيهما أفضل، خديجة أو عائشة. يقال خديجة وعائشة أفضل نسائه ولا يميز بينهما، فلخديجة من الفضائل ولعائشة من الفضائل، والأسلم من هذا أن تجمع جميعا. ثم ذكر ما ذكر عن ابن حزم قال إن أزواجه أفضل من سائر الصحابة، قال حتى من أبي بكر الصديق رضي الله عنه. ما رأيك في هذا؟ كما قال ابن كثير لم يسبق إليه وهو أضعف الأقوال. نعم رحمه الله.
مسألة ويحرم نكاح زوجاته التي توفي عنهم إجماعها، وذلك لأنه من أزواج في الجنة. والمرأة إذا لم تتزوج بعد موت زوجها فهي له في الآخرة، كما روي أن أبا الدرداء قالت له زوجته عند الاحتضار يا أبا الدرداء إنك خطبتني إلى أبي فزوجوك وإني أخطبك اليوم إلا نفسي، قال فلا تتزوجي بعدي. فخطبها بعد موته معاوية وهو أمير كعبة علي. وروى البيهقي من حديث عيسى بن عبد الرحمن السلمي عن ابي اسحاق عن الصله عن حذيفه انه قال لامراته ان سرك ان تكوني زوجتي في الجنه فلا تزوجي بعدي، فان المراه في الجنه لاخر ازواجها في الدنيا. فلذلك حرم على ازواج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه ان هل نكحنا بعده لأنهن أزواجه في الجنة واختلفوا
لأنهن
أزواجه لأنهن أزواجه في الجنة واختلفوا في من طلقها في حال حياته على ثلاثة أوجه ثالثها أنه دخل بها تحرم على غيره ونص الشافعي على التحريم مطلقا ونصره مع أبي هريرة لقوله تعالى وأزواجه أمهاتهم وعلى هذا ففي أمة مفارقها بوفاة أو غيرها بعد الدخول مجنون وقيل لم يكن أزواجه حراما على غيرهم إلا يموت عنهم والدليل على ذلك هذا التخيير فإنه لو لم تخير بالغير لما كان في تخييره لهن فائدة والله أعلم.
نعم هذا جيد أنهن لا يحرمن عليه إذا فارقهن في الحياة وأن التحريم إذا مات عنهن والدليل آية التخيير يعني من مات عنهم فإنهن حرام على من بعده ولكن من فارقها في حياته فلها أن تتزوج سواء دخل بها أو لم يدخل بها. والكلام هذا قد يكون نظريا لكن بالنسبة للاستنباط من آية التخير. طيب المؤلف ما ذكر قضية من تعدد زوجاته ما ذكر قول الثاني ماذا ذكر أن المرأة في الجنة لآخر أزواج في الدنيا وفي قول آخر أنها تخير وفي قول ثالث أنها تكون ليحسنهم خلقا وكل هذه أقوال لم يثبت فيها شيء واضح فيها بعض الحديث الضعيفة ولهذا نقول الله أعلم إن كان أكثر من زوج الله أعلم بمصيرها بالنسبة للزواج بعد الوفاة. إيه لا ما تحرم أدام أنت علاقته بها في الحياة فيحرم.
شوف الآن يعني بعض النساء قد يتوقع أنها زوج ولا تتزوج بحجة أنها تريد أن تكون زوجة في الأرض تجد مثلا ثلاث أطفال أربع أطفال ولا تتزوج
ننظر في
هل هذا يعني شيء وجيب
حسب الحال إذا كانت تظن أن بقاها على أولادها أفضل هو أفضل وإن فكونت تتزوج وتأتيها ذرية هذا هو الأصل.